الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين.
واحد شطر الكهرباء بدود.
قال رحمه الله: العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له. فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجلة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى بدر الدين في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه: العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له ليشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مخجلة، فإن ذلك مخجلة له. فإذا جاء غريب والعالم في درسه أو طالب العلم في درسه لا يشعره بالخجل والإحراج حتى ولو كان لا يعرفه، ولكن يعني ينبسط إليه بشيء من الانبساط، وبعد درسه يمكن أن يتعرف من أنت. من السنة إذا جاء الإنسان ليصافح أو يسلم ولا تعرفه، جاء من سفر مثلا، ممن القوم، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم وممن القوم، من أي بلد أنت، ويسأله عن زوجه وعن أبنائه وعن حاله، لا مانع من ذلك حتى يزيل الرهبة التي عنده والخوف الذي عنده، وهكذا. نعم.
قال: وإذا أقبل
وليس معنى ذلك أنه يدخل درس دروس السلفيين أهل البدع وأهل الضلال أو يسمح لهم بذلك، لا، وإنما شخص لا تعرفه لا مانع أن تنبسط معه شيئا ما حتى تتعرف عليه. نعم.
قال: وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها،
يعني إكراما لهذا الفاضل، كان يكون عالم أو طالب علم مميز مثلا وفاته شيء، لا مانع أن يعيد المسألة أو المقصود منها اختصارا إكراما له. ونحن مأمورون بإنزال الناس منازلهم، والنبي عليه السلام قال: أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم، صاحب الهيئة والمكانة إذا كانت له عثرة فإنها تقال، كيف لا يعظم ولا يكرم، من باب أولى يعظم ويكرم إذا جاء. نعم.
قال: وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس، فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه.
نعم، يعني إذا جاء فاضل واحد من العلم والمجلس كاد أن ينتهي، فيجتهد أن لا ينهيه من أول قدومه، وإنما يجلس قليلا ثم ينهي درسه إن شاء، احتراما وإكراما لأهل العلم. نعم.
وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره،
يعني وقت الدرس لا مانع من مراعاة أحوال الناس، قد يتغير الدرس في الصيف عن الشتاء على حسب حال الجو أو على حسب أحوال الدارسين. لا مانع من مراعاة أحوالهم. نعم.
وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس،
يعني الأجر، إن كان يدرس بأجر وهذا جائز، لكن الأفضل في العلوم الشرعية ترك هذا، كمن يدرسون مثلا في بعض الجامعات الإسلامية ويتقاضون الرواتب على ذلك، هذا جائز، وإن كان الأولى والأفضل أن يجعلها خالصة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن كان إذا ذكر أن وقت الدرس بعد الفجر أو بعد الظهر، نعم،
إلا أن يقتضيه شرط الواقف،
إلا أن يقتضيه شرط الواقف، نعم،
لمخالفته العرف المعتاد في ذلك.
يعني هذا يرجع فيه إلى
العرف،
العرف إلى العرف. قد تقول احنا الآن بناخذ درس الفجر، كيف هذا؟ هذا مخالف؟ لا، ليس مخالف، هذا يرجع فيه إلى العرف. وقد رأينا مثل هذه الدروس من علمائنا ومشايخ، كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله درسه الخميس من بعد الفجر إلى امتداد حوالي 3 ساعات أو يزيد، كذلك الشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ صالح الفوزان، كنا نحضر له في درس حمال السلامة في مسجد حمال السلامة في حي الفيحاء شرقي الرياض 3 أيام بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فالحاصل أن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس وعادة الناس، بل ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه بعد صلاة الفجر. متى هذا؟ صلى لنا، يقول زيد بن خالد الجهني، حافظ قل عن زيد بن خالد صلى لنا على إثر سماء من الليل، يعني بعد المطر، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد لنا هنا يعني بنا، لأن الصلاة لله، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية يجوز فيها التجديد والتخفيف، الحديبية والحديبية على، وهي تسمى الآن الشميسي، مدخل مكة من جهة جدة، على إثر سماء كانت من الليل، يعني كان يوجد مطر. نعم. على إثر سماء كانت من الليل، ثم التفت الناس لأصحابه وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوئي يعني نجم كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، ولكن هذا لا يكون دائما في الوعظ، في الوعظ ليس في دروس العلم، إنما عند وجود حاجة لا مانع أن يذكر حتى لا يشق على الناس. نعم.
قال رحمه الله: 11، جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس: والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب.
نعم.
لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس، كقوله: وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس،
يعني إذا يختم الدرس يشعر الجالسين أنه قد انتهى الدرس. وكان الشيخ عبد العزيز الرجحي يختم بقوله بركة، يعني الله يجعل هذا الذي قيل فيه البركة والكفاية والنماء، البركة هي النماء، نماء الخير وثباته في النماء، يعني لا ينقص. وبعض ما يقول يعني ننتهي إلى هذا الحد وما شابه ذلك من بعض علمائنا ومشيخ، يعني يقول كلمة تشعر الجالس أن الدرس قد انتهى، حتى إذا أراد أحد أن ينصرف فلينصرف لا بأس. نعم.
ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. والأولى للمدرس أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة فإن فيه فوائد وآدابا له ولهم.
نعم. إذا كان هذا فيه الفائدة يعني إذا كان هذا يفك الزحام الزحمة كما سيأتي يمكث هو يقوم بعدهم حتى ينصرف حتى لا تزاحموا عليه، وإن كان انصرافه هو أولا هو الذي يبعد الزحام فينصرف هو أولا. نعم.
منها عدم مزاحمتهم.
والعلماء في هذا لهم ضروب، فبعض أهل العلم رأيناهم مثل الشيخ صالح الفوزان يمشي وحده لا يسمح لك تسأل أخوة في الدرس غدا في الدرس خلاص انتهى الدرس لا سوى بعد الدرس، ولا يمكن أن تسأل هكذا يا ويلك لو سألت بتسألك هكذا تصبح مشكلة، لا بد أن تكتب السؤال في ورقة. وأحيانا يا كريعة بات بعض الخمسين يقول يا شيخ الله يهديك اكتب سؤالك وهكذا، وبعض العلم يسمح بأن تسأل شفاهة ويسمح أن تمشي معه وتستشكل عليه إلى بيته وهكذا، فهذا أمر فيه سعة فيه سعة، ولكن على طالب العلم أن ينظر في حال شيخه ما الذي يريحه ويفعله ويتأدب معه في ذلك. فإن كان مثلا في سيارة وهو معقول يركب 10 في سيارة وهي تحمل 2 أو 3 خلاص، أو يحمل السيارة كما يفعل محمد حسان وما بعض الحزبيين يقولوا حملوا سيارة الشيخ وفعلا يأتوا السيارة مصورة وهي محمولة يحملونها على الأيدي تبركا بالشيخ وبسيارة الشيخ، هذا من الباطل والضلال. ما رأينا هذا على الشيخ ابن باز ولا عند العلماء ولا عند أحد أبدا من أهل العلم أبدا. نعم.
ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله.
نعم. يعني أولا منها عدم مزاحمتهم، يحرص الإنسان يعني لو في لقاء كبير وفي شيخ من مشايخنا من أهل السنة كبار أهل العلم يعني لو جاءنا مثلا الشيخ الفوزان مثلا حضر هنا ولم تستطع أن تصافحه خلاص ادعو له بالتوفيق في طريقه والسلامة في طريقه ويكفي ذلك، لا داعي أن تزاحم وأن تضارب يقولوا الشيخ ضربوا الشيخ كسروا ذراعه من الزحام، هذا عبث، هذه ليست محبة، هذه محبة الجهلاء غالبا تقع عند القصاصين والوعاظ ليس عند العلماء أبدا. نعم.
ومنها إن كان في نفس أحد بقايا سؤال سأله.
نعم.
ومنها عدم ركوبه بينهم إن كان ممن يركب وغير ذلك.
نعم.
ويستحب إذا قام أن يدعو بما ورد به الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. إن كان يرى صحة أو حسن هذا الحديث دعاء كفارة المجلس، لأن بعض العلماء يضعف هذا الحديث، لا مانع أن يقول هذا الذكر ويعلمه طلابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
الثاني عشر ألا ينتصب للدرس إذا لم يكن أهلا له
للتدريس.
ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء أشرطه الواقف أم لم يشرطه.
نعم.
فإن ذلك لعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وعن الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وعن أبي حنيفة من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي.
نعم. يتصدر الإنسان قبل أن يتأهل فهذا يذل نفسه والعياذ بالله ويهينها، لأنه يعرض علمه على الناس وربما أهانوا بسبب هذا التصدر قبل أوان. أما إذا أسند علمه قال شيخنا فلان فقد سلمت وبرئت عهدته وذمته طالما أنه ينقل عن العلماء وعن المشايخ. الإنسان لا يتصدر ولا يتعجل في التصدر إلا إذا أذن له علماؤه ورأى حاجة الناس إليه في هذا المكان. أما إن كان مكفيا ويوجد من أهل العلم من يكفيه مؤنة ذلك فالحمد لله، الحمد لله، لا يزال يطلب العلم، كما قال أحمد رحمه الله لما قيله إلى متى وأن تطلب العلم، قال من المحبرة إلى المقبرة. وأما إذا تصدر قبل أوانه فإنه يضر نفسه. نعم، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. نعم.
واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصداره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه.
نعم، إذا لم يكن إنسان عمل مدرسة وقفا لله تعالى أو مسجد وقفا لله تعالى للتدريس فيه، فإذا لم يكن هو أهل لهذا التدريس فلا يتقدم أصلا لصاحب الوقف لكي يدرس. نعم.
أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما يستحقه فاسقا.
ما لا يستحقه.
ما لا يستحقه فاسقا. فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا،
يعني إذا دخل يدرس هو ليس أهلا لذلك وتقاضى راتبا على ذلك فهو فاسق، لأنه أخذ مالا بغير وجه حق لا يستحقه. نعم.
فإن كان الواقف شرط في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه.
نعم، إذا قال يدرس أي أحد عامي أو جاهل حتى ولو كان صاحب الوقف الذي قال ذلك فهذا الشرط باطل لأنه مخالف، لأن العامي والجاهل ليس أهلا للتدريس. نعم.
وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وحضر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله، ولا يرضى ذلك لنفسه أريب
أريب العاقل أريب. لا يرضى لنفسه ذلك. نعم.
ولا يتعاطاه مع الغنى عنه لبيب، ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول.
إذا شرط أن يدرس عنده الجاهل والعامي معناه أنه لا يريد النفع للناس وإنما يريد الضرر بالناس والعياذ بالله. نعم.
ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع، وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره.
سبحان الله، وهذا في الجمعيات كثير جدا. يقول لك أصل الشيخ بقاله 20 سنة ماسك الجمعية، هو رئيس الجمعية. طيب من هو هذا الشيخ؟ حينما تسأل من أنت، من أنت؟ لا يعرف له شيخ ولا درس ولا علم الناس شيئا، فقط كل مؤهلاته أنه من 20 سنة جالس على هذا الكرسي. طيب كنا ممكن نأتي بدجاجة نضع على هذا الكرسي، ما المشكلة؟ لو يوجد مشكلة تجلس، ممكن تجلس، لكن كيف تجلس وأنت لست أهلا لهذا المكان وهذا الكرسي؟ وكما قال عمر رضي الله عنه في الصحيح: تفقهوا قبل أن تسودوا، قال الراوي وبعد أن تسودوا، بعد أن تكون سيدا في الناس ويكون لك السيادة ما زال التفقه معك. إياك أن تظن أنك رجعت إلى بلدك ومسكت مجموعة من الناس ودرسهم أن العلم توقف، لا، من المحبرة إلى المقبرة لا ينتهي. والله جل وعلا قال: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم بحر وخضم واسع لا يشبع منه الإنسان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فكن يا أخي طالب العلم، لا تشبع من العلم، لا تشبع، كلما أخذت منه رغبت فيه وازددت حبا له، هذا من علامات الإخلاص. كلما أخذت شعرت بالضعف في العلم والجهل والتواضع. نعم.
وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا.
نعم، ولو جلسوا 20 سنة 30 سنة. يقول لك هذا المسجد من المساجد له 30 سنة في الدعوة، ماشي، أين طلاب العلم فيه؟ في كم واحد حافظ القرآن؟ في كم واحد يستطيع أن يشرح كتاب في الفقه؟ ها سمي. يقول لك ما شاء الله، كان يأتينا محمد حسان ويجلس الناس إلى آلاف، 5000 و10000. طيب ماشي، بعد ما يمشي محمد حسان أين طالب العلم الذي يجلس يدرس الناس؟ أين هو؟ ها يلا طلع واحد، أخرج لنا رجل يدرس كتاب الفقه، كتاب أول مختصر منهج السالكين أو زاد المستقرع في الفقه. ها هذا هو الميزان الذي يوزن به المكان والمسجد، أنه يخرج دفعات من طلاب العلم ينفع الله بهم العباد والبلاد، حتى إذا رجع إلى بلده تتزن هذه المدينة بوجود هذا الشخص، تقوم البدع من هنا ومن هنا ومن هنا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلف ظهره، وهو راسخ رسوخ الجبال الرواسي لا يتحرك عن منهجه. أين هذا الشاب الذي وفقه الله لهذا الأمر؟ هذا يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق. لا تظن الناس كلهم سيبشوف ويصفحونك حينما ترجع إلى وجه تدعو إلى الله، لا، من جعل كل الناس صاروا موافقين له ولا يتكلمون فيه فليراجع علمه، يراجع نفسه، ربما صار يداهن الناس. أول ما تبدأ في الدعوة إلى الله لا بد أن ترمى أنك خارجي، ترمى أنك وهابي، ترمى أنك مدخلي، ترمى أنك كذا أو كذا، لا بد، والتهم جاهزة، استعد، معلبات جاهزة حتى تأخذها. فيبدأ الإنسان يصبر ويصدق مع الله ولا تزحزح عن منهجه أبدا، هذا هو الحق، عرفته فالزمه، مهما تكلم فيك الناس لا تلتفت، امضي ولا تلتفت، حتى ولم تجد إلا جدرانا تكلمها سيشق كلامك الجدران ويخترق القلوب ويخترق القارات والمحيطات والبحار. المهم أنك تخلص مع الله وتكون أهلا لهذا التعليم. نعم.
ولبعضهم في تدريس من لا يصلح تصدر للتدريس كل مهوسي جهول تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلسي، لقد هزلت حتى بدا من هزالها
كلاها
وحتى سامها كل مفلسي.
نعم، يعني صارت الأمور فيها هزل أو ضعفت حتى بدا الكلى من الهزال، وتصدر للتدريس كل مهوسي حتى سامها كل مفلسي، صار يدفع ثمنها المفلس لأنها صار الشيء ليس له قيمة، شيء رخيص، يعني في آخر السوق كده يقول الطماطم تعال اشتري دول شروة 20 كيلو بجنيه، وانت شاري قبل كده الكيلو، والكيلو الواحد ب3 جنيهات، آخر السوق يقول لك تعال خد ال20 كيلو دول بجنيه، بس خدهم جزاك الله خير حتى أقوم أذهب إلى البيت، تجد فيها الخربانة وتجد فيها الفاسدة وهكذا، ربما لا تخرج منها كيلو واحد، وربما تخرج منها ما يضرك في بدنك، فهكذا. طيب نقف عند هذا الحد، فالإنسان لا يتصدر قبل أن يتأهل، وبعض الناس قد يكون أهلا للتدريس والبدع حوله قائمة ولا يدرس، لا، لابد أن تكون على الوسطية، كنت أهل التدريس وناقشك علماءك واختبروك ووجدوا فيك العلم والخير، قالوا لك تفضل ينفع الله بك في البلاد والعباد، إذن لا تتوقف، امضي وسيتكلم الناس فيك، فامضي ولا تلتفت. نعم نعم. تقول ماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لماذا نقوله؟ طيب ماشي لا بأس، لكن من أنت حتى تقول أن هذا أعلى من هذا؟ لكي تقول هذا لابد أن تكون أنت أعلم منهما، لأن من شروط الناقد أن يكون أعلم من المنقود. لكي أنقدك في مسألة لابد أن أكون أنا أعلم بها منك، فهل أنت حصلت علم هذا وذاك وصرت تقول هذا أعلم وهذا أقل؟ لا، كل علمائنا نحبهم وكلهم له طريقة في التدريس، قد تروق لك طريقة الشيخ ابن عثيمين، طريقة التفصيل والدرس كأنه مباحث علمية، وقد تروق لك درس الشيخ الفوزان اختصار سهل ممتنع، فتمدح هذا في بابه وتمدح هذا في بابه، وما يروق لك تفضل، لكن إياك أن تقدح في هذا أو ذاك، إياك أن تقدح في هذا أو ذاك. هذا يمشي مع الطلاب هذا جيد، هذا لا يمشي، لا، هذا له طريقته وله سلف، وهذا له طريقته وله سلف. نعم نعم في العلم يا لهم أحد يرجعون إليه.